نستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فهذا هو الدرس الأول من الشرح النفيس لعلوم الحديث. وبداية لابد أن نعرف أهمية هذا العلم، ولماذا اشتدت الحاجة إليه في هذا الزمان، ثم ماهية هذا العلم وحدوده وقوانينه، ثم نذكر بعد ذلك الطريقة المثلى لتحصيل هذا العلم والنبوغ فيه. فأنا لا أعلم زمانا اشتدت فيه الحاجة إلى هذا العلم مثل هذا الزمان، وذلك بسبب التطاول من الجهلة على المصادر الأصلية التي هي عمود الإسلام. فإننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى أنزل الكتاب على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأمره بتبليغ الكتاب وبيان معناه. ففي القرآن أشياء كثيرة مجملة بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتفصيل، وكانت منزلة السنة بالنسبة للقرآن بمنزلة المبين للمجمل. قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فالذين جماعة الذين ظهروا وسموا أنفسهم بالقرآنيين ويقولون نعتمد على القرآن وحده، هؤلاء قصدوا تضييع القرآن، وهؤلاء هم أعداء القرآن على الحقيقة. لأن السنة النبوية بيّنت القرآن، حتى لو افترضنا جدلا أن الآية قد تحتمل معنى أو معنيين من خلال الأحاديث، فإن هؤلاء يقولون نفسر القرآن ونأخذه بلسان العرب، ومعلوم عند أهل العلم أن العربية وحدها لا تكفي لمعرفة مراد الله تعالى. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه لما نزل قوله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، شق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءوا فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ هو ده المفهوم العربي، أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم. هذه قاعدة في العربية وقاعدة في أصول الفقه أيضا. الذين آمنوا ولم، هذه حرف النفي، يلبسوا إيمانهم بظلم، هذه ظلم نكره، نكر. فأي نكرة جاءت بعد نفي تفيد العموم. فمعنى الكلام الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بأي ظلم كان، ما مهما كان دقيقا جليلا، فشملت كل أنواع الظلم، حتى لو أنك عبست في وجه أخيك، لو أنك لم ترد عليه بالحسنى، لو فعلت أي شيء من المظالم، فمن يعمل مثقال ذرة، أو مثقال الذرة دي داخل في معنى ظلم. فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ قال: ليس كذلك. إذن ما هو مراد الله عز وجل؟ ليس مراد الله عز وجل ما فهموه من ظاهر العربية. قال: ليس كذلك. ألم تسمعوا قول العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم؟ فهذا هو الظلم. فلا تكفي العربية وحدها، لمجرد أنك أنت حتى لو كنت يعني على قبة العربية، فإن مراد الله عز وجل لا يتضح باللغة وحدها. اللغة مهمة، لكن لا يتضح باللغة وحدها، إنما الذي بيّن لنا مراد الله تبارك وتعالى هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء هؤلاء ولم يحترموا التخصص في العلوم، يحترمون التخصص في كل شيء إلا في الدين، فيعرضون المرويات على عقولهم ويتجاوزون قوانين الرواية. الشبهات التي يطرحونها الآن بعضها قديم أو جلها قديم، ولكن في الزمان السالف كان أهل العلم كثرة، فلا يستطيع المبتدع أن يجهر ببدعته، وإن جهر وجد ألوفا يردون عليه. أما في زماننا هذا فقل المحسنون لهذا العلم، بحيث أنه لو مات واحد من المحسنين يظل مكانه شاغرا دهرا من الدهور حتى يملأه إنسان. الشيخ الألباني رحمة الله عليه صاحب مدرسة في الحديث وفي التخريج وفي النقد على نهج القدامى، وهو في اعتقادي أول من طول في النقد من المعاصرين. كان في المعاصرين الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، وكان له نفس، لكن لم يكن عند الشيخ أحمد شاكر من الكتب الحديثية ما يعينه على أن يخرج موهبته كلها، بحيث أنه لم يرى أغلب الكتب التي بين أيدي طلبة العلم الآن. مصنف عبد الرزاق لم يره بعينيه، ولا مصنف النبي شيبة، بل موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان لم يره بعينيه، وقال: لو ظفرنا بهذا الكتاب لكان نافعا لنا في إخراج صحيح ابن حبان. وأخرج من صحيح ابن حبان جزءا واحدا تقريبا 128 حديثا، ولم يعني يطل عمره رحمه الله تعالى حتى يعني يخرج الذي عنده. حتى في مسند الإمام أحمد، في تخريجه لمسند أحمد، ترى أن نفسه بدأ يزداد ويظهر إلى حد ما بعد نصف الكتاب تقريبا، إنما في أول الكتاب كان يقول مثلا: وأخرجه أصحاب السنن كما في المنتقى لابن تيمية. طب ما أصحاب السنن موجود والسنن مطبوع، فكيف يحيل على السنن بواسطة؟ لم تكن هناك فهارس، لم تكن هناك فهارس علمية، والكتب كنوز مغلقة لا تفتح إلا بالفهارس. لذا مسألة الحفظ انتهى زمانها من زمان، وصرنا الآن نعتمد على الأطراف وعلى الفهارس في الوصول إلى الحديث. فلأجل أن يصل مثلا إلى حديث رواه أصحاب الكتب التاسعة اللي هم الستة: البخاري ومسلم والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارمي والموطأ وأحمد، دول الكتب التاسعة، فضلا بقى عن الدارقطني أو البيهقي، أو تدخل بقى على الطحاوي في كتبه شرح معاني الآثار أو مشكل الآثار، أو ابن خزيمة الذي لم يره بعينيه، لأن ابن خزيمة طبع من حوالي 13-14 سنة أو 15 سنة فقط، لم يرى هذه الكتب. لو أن الحديث في الكتب التسعة دي وأنت أحببت أن تخرجه من هذه الكتب بدون فهارس، يلزمك أن تقرأ الكتاب كله لتخرج الحديث هذا الحديث من الكتاب. يعني أنا كل ما أحب أخرج حديث من الكتب التسعة أقرأ الكتب التسعة، هذه مسألة غير بطاقة. فلم يكن عنده الفهارس العلمية التي هي عندنا. فلو كان موجودا عنده من الكتب كما هو عندنا الآن لرأيت شيئا عجيبا. الشيخ عبد الرحمن بن يحيى المعلم اليماني، وهذا أحد الأفراد لكنه آثر الخمول، آثر الخمول، لم يكن مشهورا، وكان يعني موظفا في مكتبة الحرم المكي. وهذا الرجل لا أعلم له نظيرا في معرفة الرجال والجمع بين أقوال العلماء المتنافرة في الجرح والتعديل. هذا أمة واحدة، الشيخ عبد الرحمن ابن يحيى. وأيضا برضو قلة الكتب المسندة والكتب الحديثية والكلام ده برضو كانت عائقا بينه وبين أن يطيل نفسه في التخريج. الشيخ الألباني رحمه الله هداه الله سبحانه وتعالى إلى المكتبة الظاهرية، وهداه إلى كيفية الاستفادة من الكتب المخطوطة التي لم يرها أحد بعينيه آنذاك، بل يعزو إلى كتب لم نرها حتى الآن ولم تطبع. فأعطى تحقيقاته شيئا من القوة وشيئا كثيرا من البهاء، بحيث أن تخريج الحديث صار متعة. لما تقرأ تخريج الحديث تستمتع. فالشيخ الألباني صاحب مدرسة جمع فيها بين القديم والحديث، وهو أول من طول في المعاصرين يعني نفسه في التخريج وفي مناقشة علماء الحديث وفي يعني الاعتراض على بعض ما يقولون. ولذلك كان له من الأثر ما لم يكن لأي عالم في هذا العصر، بحيث أنك لا تقرأ اليوم حاشية كتاب إلا وتجد فيها صححه الألباني ضعفه الألباني صححه الألباني ضعفه الألباني، في حين أن الدنيا كلها تقريبا أعرضت عن كل عالم في هذا العصر إلا الشيخ الألباني رحمة الله عليه. فلما مات الشيخ الألباني رحمة الله عليه شغر مكانه، عبال ما أحد يقعد على كرسي بتاع الألباني ويملى مكان الشيخ الألباني، بنظل عدة سنوات طويلة، 10 سنوات أو أكثر من 10 سنوات في هذا الفراغ. ويعني أعان على وجود هذا الفراغ أن الجامعات الرسمية لم تعتني بعلم الحديث كما ينبغي. يعني في الأزهر عندنا مثلا علم الحديث، هل الأزهر خرج رجلا يشار إليه بالبنان ويقال هذا عالم في الحديث؟ ممكن خرج في الفقه وصول الفقه، وخرج في العربية، وخرج في التفسير، إلا الحديث. المستوى الحديثي تعبان جدا، حتى الطلبة يعني الطلبة اللي هم بيدرسوا في علم الحديث تعبانين على الآخر. ما فيش المدرس بيهم حازف الكتاب إلا 10 ورقات، وانتوا طبعا يمكن كثير منكم في جامعة الأزهر ويعني عارف المناهج شكلها إيه، يحذف المنهج كله 17 صفحات ولا 10 ورقات والكلام ده. هو لا، علم الحديث ليس كذلك. الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه تعلم علم الحديث من خارج الأزهر بالدراسة الخاصة على المشايخ، فهذا بكل أسف مما ساعد على يعني انتشار هذا الفراغ. حتى في الجامعات في بعض الدول العربية والإسلامية لا تجد برضو علم الحديث أخذ يعني الأهمية أو الاهتمام الكامل. كل الذين يشار إليهم بالبنان في هذا العصر لم يتلقوا علم الحديث من الجامعة أبدا، إنما هي دراسة خاصة. فلذلك نقول يعني العلم الحديث هو علم الدفاع عن المرويات، وديننا كله سماعي، اللي هو انت تقرأ في كتب لك الأدلة السمعية، سماعي يعني حدثنا وأخبرنا، هذا الدين كله. القرآن الحمد لله محفوظ، لا يستطيع أحد أن يزيد فيه حرفا واحدا ولا يحط نقطة كمان، لو فعل ذلك لرد عليه ملايين الصبيان من جنبات العالم. لكن بقيت السنة التي تناثرت في عشرات أو مئات الألوف من الكتب التي صنفها أهل العلم.
فنحن في أمس الحاجة إلى هذه الطائفة التي تحرس مصادرنا الأصلية. وأنا أرجو من الطلبة، وأنا أعيد الشرح علوم الحديث من البداية، أرجو من الطلبة أن يهتموا اهتماما بالغا بالدراسة، لا يكتفي بسماع الدرس هنا. الشيخ مهما كان قويا ومهما كان موفقا في إيصال المادة العلمية إلى الطالب، فإن الطالب لا يصير عالما ولا طالب علم نافع حتى يبذل حشاشة نفسه في القراءة وفي تحرير العلم. وأنا أرجو أن البلطجة القديمة اللي إخواننا كانوا عايشين فيها أرجو أن تنتهي، أن الأمر جد وليس فيه شيء من اللعب. إحنا فعلا بنعاني من هجمات متتالية من الجهل على المصادر الأصلية. وسيمر بنا في هذا الدرس إن شاء الله تعالى ما يعني كيف تستفيد من الكتب، مفاتيح الكتب ومذاهب أهل العلم في كتبهم. وربما أطيل كثيرا، لا تنزعج، أنا ليس من همي أن أنهي كتابا في علوم الحديث، إنما من همي ووكدي أن تفهم هذا العلم وأن تقبل عليه. لما نصل إلى الصحيحين حنقف مع البخاري وقفة طويلة، ونقف مع مسلم وقفة طويلة، ومذاهب الأئمة المصنفين في الكتب، وكيف تستفيدوا من الكتب، وكيف رتبوا كتبهم، يعني مسألة الشواهد والمتابعات، مسألة الأصول، الحديث ده أصل في الكتاب ولا في المتابعات، وإزاي تميز بين الأصل وبين المتابعة، لا سيما في الصحيحين في البخاري وفي مسلم. لكن نعرف بداية كيف نشأ علم الحديث. نحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه الله عز وجل إلى أمة العرب لم يكونوا يعرفون شيئا أبدا عن الله عز وجل، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام فبلغ ما أمره به ربه تبارك وتعالى، فكان الصحابة أوعية العلم آنذاك. ونحن نعلم أن العرب كانوا يتميزون بملكة الحفظ، كانت أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، إنما تعتمد على الحفظ اعتمادا كليا، وكان الكاتبون فيها قلة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول القول بمحضر جماعة من الصحابة، ولم يكن من عادته صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقول قولا جمع الناس كلهم في كل مرة، لا، بل كان يقضي بالقضية أو يتكلم بالكلمة في محضر من الصحابة، وكان الشاهد يبلغ الغائب. وقيل يعني أو قال البراء بن عازب وكذلك قاله أنس بن مالك وزيد بن أرقم وجماعة من الصحابة، قالوا ما كل ما نحدثكم به سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا أصحاب ضيعات وأموال، فكان يبلغ الشاهد الغائب وما كنا ندري ما الكذب. إذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليبلغ الشاهد الغائب، ولو أن الحجة لم تقم إلا بسماع النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. ليبلغ الشاهد الغائب، وكانوا يهتمون اهتماما بالغا بكل ما يصدر من النبي صلى الله عليه وسلم. تعرفون قصة عمر ابن الخطاب، والحديث في الصحيحين من حديثه رضي الله عنه، قال ابن عباس رضي الله عنهما لازلت حريصا على أن أسأل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المرأتين اللتين قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، حتى حج وحججت وعدل وعدلت فتبرزا فجاء فجئته بوضوء فصببت عليه، فقلت له يا أمير المؤمنين إني منذ سنة أريد أن أسألك عن مسألة فتمنعني هيبتك. قال ابن أخي سلني، إذا كان إذا قال كلاما معناه يعني لا يعني سلني ولا يعني تخشى أو لا تمنعني تمنعك هيبتي أن تسألني عما تريد. قال: من المرأتان اللتان قال الله فيهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ قال: وعجبا لك يا ابن عباس، إنهما عائشة وحفصة. واستقبل عمر الحديث يسوقه. قال: كنت أتناوب النزول إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنا وجار لي من الأنصار من بني أمية ابن زيد، فكان ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزل أتاني بخبر الوحي أو ما كان من النبي صلى الله عليه وسلم من قول، وإذا نزلت فعلت مثل ذلك. ومع هذا الحرص البالغ من عمر بن الخطاب رضي الله عنه، إلا أنه فاته شيء من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان الصحابة رضي الله عنهم ينقل بعضهم إلى بعض ما يكون، إلا في الأمور الهامة جدا التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يريد أن يجمع الناس فيها جميعا، فيقول: الصلاة جامعة، فيجتمع الكل في المسجد ليقص عليهم أو ليخبرهم بقضية، زي قضية الجساسة التي يعني سمعها النبي صلى الله عليه وسلم من تميم الداري، ويمكن الصحابي الوحيد الذي حدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو تميم الداري. قال: إن تميم الداري حدثني كذا وكذا، وساق حديث الايه؟ حديث الجساسة. وكفى تميما الداري فخرا أن يحدث عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان بقى الصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا الحديث كانوا ينقلونه إلى من دونهم، وكان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يفشون ما لا يعرفه الصحابة في بيوتات النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك إما أن تستأنف عائشة أو غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الكلام، أو تسأل عن ذلك فتحدث وتقول. مضى الزمان زمان الصحابة على هذا، ثم جاء زمان التابعين، فبدأ التابعون برضو ينظرون إلى الصحابة رضي الله عنهم وينقلون كل شيء ينقلونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان من أمانة الصحابة أنهم أحيانا كانوا ينقلون هيئة الحديث، مش الكلام، لا، ينقلون الهيئة نفسها، كما في حديث علي بن أبي طالب الذي رواه أصحاب السنن إلا ابن ماجة وأحمد وغيرهم، من حديث علي بن ربيعة قال: ركب علي بن أبي طالب دابته يوما ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. وهذا الحديث فيه رد على من يقول إن دعاء السفر لا يكون، إن هذا الدعاء لا يكون إلا في السفر فقط، ليس لمجرد ركوب الدابة، يعني يقول لك مش مجرد ما تركب الدابة تقول هذا الكلام إلا إذا عزمت على الإيه؟ عزمت على السفر. لا، هذا الحديث فيه رد على ذلك، لأن علي بن أبي طالب بمجرد أن ركب دابته ولم يذكر في الحديث أنه كان على سفر، قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله ثلاثا، الله أكبر ثلاثا، ثم ضحك. فقال له: مما تضحك يا أمير المؤمنين؟ وعلي بن أبي طالب قال رب اغفر لي، قال رب اغفر لي، ثم ضحك فقال: مما تضحك يا أمير المؤمنين؟ قال: أضحك من ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ركب دابته فضحك. فقلت له: مما ضحكت يا رسول الله؟ قال: عجب، قال: عجب ربك من قول العبد رب اغفر لي، فقال: إن عبدي علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب، أو قال: أن له ربا لا يغفر الذنب إلا هو. حتى يعني هيئة الحديث، حديث ابن مسعود رضي الله عنه في آخر رجل يدخل الجنة ويخرج من النار ويدخل الجنة، في نهاية الحديث لما قال الله عز وجل لهذا الرجل: ادخل الجنة ولك مثل الدنيا، فقال العبد: أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ مش صدق أنه له مثل الدنيا في الجنة. فقال العبد لربه: تبارك وتعالى أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ ثم ضحك ابن مسعود فقالوا له مما ضحكت يا أبا عبد الرحمن؟ قال من ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال العبد لما النبي صلى الله عليه وسلم قص الخبر قال ألا تسألوني مما ضحكت؟ قالوا مما ضحكت يا رسول الله؟ قال من ضحك رب العزة لما قال له العبد أتستهزئ بي وأنت رب العالمين؟ قال أما إني لا أستهزئ بك ولكني على ما أشاء قادر، أدخل الجنة ولك عشرة أمثالها. وده هيئة الحديث عملت عندنا نوعا من الحديث اسمه الحديث المسلسل. المسلسل بالهيئة، في المسلسل بالضحك، يقولك حدثني فلان وضحك، قال حدثني فلان وضحك، قال حدثني فلان وضحك، ويفضل إليه الحديث مسلسل بالضحك لحد الطبقة من طبقات الحديث. والمسلسل بالتبسم، حدثني فلان وتبسم، قال حدثني فلان وتبسم، ده المسلسل بالتبسم. أو التشبيك، قال حدثني فلان وشبك يدي بيده، قال حدثني فلان وشبك يدي بيده، ويفضل ماشي الايه هيئة الحديث هكذا. وأشهر حاجة المسلسل بالأولي، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الراحمون أرحمه الرحمن، قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، قال حدثني فلان وهو أول حديث سمعته منه، واستمر الايه المسألة كده مسلسلة إلى طبقة معينة من الصحابة. لكن طبعا أغلب المسلسلات لا تصح من جهة الإسناد، يعني حديث المسلسل الأولي صحيح، صح ذلك. إنما في أحاديث كثيرة المسلسل بالتشبيك أو التنسم أو بالغضب أو الكلام ده، كل ده إيه أغلبها لا يصح. فكانوا كما قلت ينقلون هيئة الحديث، هيئة الحديث نفسه. والتابعون كانوا على يعني اهتمام شديد جدا بمعرفة كل شيء صدر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لدرجة أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما في سنن ابن ماجة وفي سنن الدارمي ورواه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية وغيرهم، أن من حديث قرظة ابن كعب قال أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعض الصحابة وبعثني فيهم إلى الكوفة لنعلم الناس. فلما انطلقنا انطلق معنا حتى أتى صرارا، وصرار موضع بعد المدينة، موضع ماء بعد المدينة، فجعل ينفض التراب عن رجليه ثم قال إنكم تأتون قوما لهم أزيز بالقرآن، فإذا رأوكم امتدت أعناقهم وقالوا أصحاب محمد أصحاب محمد، فاعلموا أن أسبغ الوضوء ثلاث وثنتان تجزئان، فإذا أتيتم الكوفة قالوا أصحاب محمد أصحاب محمد، فأقلوا الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا شريككم. قال قرظة فكان أصحابي يحدثون بالحديث وأنا أعلم به منهم، فإذا ذكرت وصية عمر سكت. إيه معنى هذا الكلام؟ أصل الجماعة بقى بالجماعة الجهلة دول يحتجوا بمثل هذه الأخبار على أن عمر بن الخطاب كان ينهى الصحابة عن التحديث. لا، زي ما قلت لك الذي لم يعالج المرويات يسقط مباشرة. تأمل بقى الكلام، قال لهم إيه؟ قال إنكم تأتون قوما لهم أزيز بالقرآن فلا تصدوهم عن القرآن بالحديث، واعلموا أن أسبغ الوضوء ثلاث وثنتان تجزئان. ده معناها إيه؟ معناها علموهم الحلال والحرام. طب ايه اللي عمر نهاهم عنه؟ الاخبار والسير والحكايات. لان المحب يبحث عن ادق شيء عن حبيبه. المحب كلف جدا بمعرفة أدق التفاصيل، كيف كان يقوم، كيف يقعد، كيف كان يتبسم، كيف يرضى، كيف كان يسمي الأصحاب، شكله مثلا، إذا كان يفكر كيف كانت هيئته. بس التابعون عايزين يعرفوا كل حاجة. فلو جلسوا ليستمعوا الصحابة كل واحد قال اللي عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم، سينهمكون في معرفة ذلك ويصدهم هذا عن القرآن. ولكن قال عمر علموهم أحكام الدين الحلال والحرام، ولذلك قال لهم إيه كمثال يعني، واعلموا أن أسبغ الوضوء ثلاث، ده حاجة متعلقة بالأحكام الشرعية، كأنما ذكر لهم نموذجا وما ينبغي أن يقولون له لهؤلاء. لكن ما تعدوش تعملوا دردشة وسمر ويسألوكم عن كل حاجة، لأن هذا شغلهم عن القرآن. بدأ التابعون يأخذون هذا عن الصحابة كل شيء. دي كان مذهبا لعمر، لكن لم يمتثله كثير من الصحابة، ممن لم يمتثله أبو هريرة وعائشة رضي الله عنها، بل وعبد الله بن عمر ابن الخطاب وعبد الله بن عمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري. المكثرون من الصحابة كانوا يتكلمون. ويمكن أبو هريرة طبعا هو حافظ الصحابة جميعا، وأنكر عليه قديما من قبل أهل العراق أنه كثير ما يحدث بأحاديث لم يحدث بها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صح في صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: ما أعلم أحدا أكثر حديثا مني إلا عبد الله بن عمرو بن العاص، لأنه كان يكتب ولا أكتب. وده مش معناه أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان حديثه أكثر من أبي هريرة، لا، بل حديث أبي هريرة أضعاف أضعاف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. فإما أن يكون الاستثناء منقطعا بمعنى ما أعلم أحدا أكثر حديثا مني، لكن عبد الله بن عمرو كان يكتب ولا أكتب، ولم يقصد الأكثرية، إنه أكثر منه يعني. وإذا كان الاستثناء متصلا فإن عبد الله بن عمرو بن العاص قل حديثه عن أبي هريرة لأسباب. السبب الأول أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان من العباد، ومن طبيعة العابد أنه لا يبذل نفسه، إنما ينهمك في العبادة، في الصلاة والصوم والتسبيح ونحو ذلك. وتلاحظون الذين يعني ذكروا بالتعبد الكبير ليس لهم كثير حديث، بل بالعكس، يعني أحيانا بعض العلماء حمله التعبد على ترك التحديث بالكلية، كعبد العزيز العمري وهو من أقران مالك، بعدما حصل الحديث وكان عنده ألوف كمالك انجمع على نفسه ويعني انهمك في العبادة وترك المجالس التحديث. والفضيل بن عياض، فضيل بن عياض كان عنده حديث كثير، وهو من طبقة سفيان الثوري وشعبة بن الحجاج والكلام، ومع ذلك لا تجد حديث الفضيل بن عياض بالكثرة التي كانت عنده. حتى أنهم لما أتوه ليحدثهم يوما فقال: إنكم مفتونون، وهل عملتم بكل ما سمعتم؟ حدثني الأعمش قال: إذا أخذت اللقمة فرميت بها خلف ظهرك فمتى تشبع؟ المفروض واحد يجيب اللقمة يحطبه، لكن ده ياخذ اللقمة ولاها ورا ظهره. طب ده هيموت من الجوع، وعايز يقول يعني كل ما تاخذ حديث وتحطه ورا ظهرك ولا تعمل به، متى تعمل؟ عندما تموت. فكان الفضيل لا يبذل نفسه برضو عشان مساله التعبد والكلام. عبد الله بن عمرو بن العاص كان متعبدا وشغلته العباده كثيرا. السبب الثاني ان مقام عبد الله بن عمرو بن العاص كان في مصر والطائف، ولم تكن رحله الناس في ذلك الزمان الى هذين البلدين، بل كانت الرحله الى المدينه، الى مدينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه كانت أكثر البلاد التي يتوجه الناس إليها، لأن المدينة كانت معدن العلم آنذاك. السبب الثالث هو دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأبي هريرة بالحفظ والحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يجمعه فلا ينسى شيئا مما يسمع. قال أبو هريرة: فبسطت ردائي حتى قضى مقالته ثم قبضت ردائي فوالله ما نسيت شيئا بعد ذلك قط. وفي سنن النسائي الكبرى بسند جيد في كتاب العلم من حديث زيد بن ثابت قال: كنت أنا وأبو هريرة ورجل آخر نجلس فقلنا ليدعو أحدنا ويؤمن الآخران، فدعوت وأمن صاحباي ثم دعا صاحبنا وأمنت وأبو هريرة، فلما جاء الدور على أبي هريرة خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسكتنا، فقال: فيما كنتم؟ فقلنا: يا رسول الله قلنا ليدعو أحدنا ويؤمن الآخران. قال: فادعوا وأنا معكم. كان الدور على مين؟ على أبي هريرة. فقال أبو هريرة: اللهم إني أسألك ما سألك صاحباي وأسألك علما لا ينسى. فأمن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال زيد: ونحن يا رسول الله نسأل الله علما لا ينسى. فقال: سبقكما بها هذا الغلام الدوسي. فهذا من خصائص أبي هريرة رضي الله عنه. أضف إلى ذلك أنه كان ملصقا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يمشي معه على ملء بطنه، لا يشغله شيء من الدنيا. حتى أن عائشة رضي الله عنها لما أنكرت عليه بعض ما حدث به وقالت: يا أبو هريرة، هل سمعت إلا ما سمعنا ورأيت إلا ما رأينا؟ وهذا الخبر رواه الحاكم في المستدرك بسند حسن. فقال لها: يا أم، إنه كان يشغلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المرآة والمكحلة والتصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما أنا فما كان يشغلني عنه شيء. وفي صحيح البخاري من حديث سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة، بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: يا أبا هريرة، لقد ظننت أنه لا يسألني عن هذا الحديث أحد قبلك لما علمته من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه. رابع الأسباب التي جعلت أبا هريرة حافظ الصحابة وانتشرت أحاديثه في كل مكان كثرة تلاميذه. فقد ذكر البخاري رحمه الله أن أبا هريرة رضي الله عنه حدث عنه من التابعين 800 نفس، كل واحد من 800 انتقل إلى بلد من البلدان وحدث بما عنده فانتشر حديث أبي هريرة. ومن يعني توفيق الله عز وجل لأي شيخ أن تكثر تلاميذه، التلاميذ النجباء يكثرون فينشرون علمه في كل مكان. عندنا الأئمة الأربعة، هو المذاهب الفقهية منحصرة في أربعة مذاهب؟ لا، هناك مذاهب لأئمة كانوا أفقه من بعض الأئمة الأربعة. يعني هذه شهادة فقيه، إمام الفقهاء الإمام الشافعي رحمة الله عليه قال: الشافعي قال: الليث أفقه من مالك، لكن أصحابه لم يقوموا بمذهبه. سفيان الثوري، سفيان بن عيينة، إسحاق بن راهوي. إسحاق بن راهوي ده من أقران الإمام أحمد، وكان على وزان أحمد في الفقه. وسبحان الله لما تقرأ مسائل إسحاق ابن منصور الكوسج، الكوسج يعني الذي لا لحية له، أجرود يعني، الكوسج ده له مسائل أحمد وإسحاق، وينقل أحيانا عن سفيان ابن عيينة، تلاقي أحمد وإسحاق تقريبا متفقين في 90% من الفتوى. كان الكوسج يأخذ الايه السؤال، يذهب إلى إسحاق ابن راهوي يسأله فيجيب، يأخذ نفس السؤال ويروح لأحمد بن حنبل فيجيب، تقريبا 90%. هو المسائل أحمد وإسحاق طبعت في 10 مجلدات، القدر اللي هم ايه وجدوه يعني، طبع في 10 مجلدات. إسحاق بن راهوي، حتى أحمد بن حنبل نفسه رحمه الله قال: ما عبر إلينا أحد الجسر مثل إسحاق، وإن كان يخالفنا في أشياء فلا زال الناس يختلفون. فشوف يعني الأدب، الخلاف بين العلماء، عارف أن هذا عالم وله وجهة نظر، أنا خالفته في وجهة النظر، خلاص لا يمنع ذلك أن يكون فاضلا وأن يكون عالما. فكثرة أصحاب العالم تساعد على انتشار علم. فأبو هريرة لما يكون 800 تابعي، وهذا لا نعلمه لصحابي قط ولا نصف كمان، يعني أنا لا أعلم لغير أبي هريرة 400 تابعي ولا 300 تابعي رووا عنه الأحاديث. فلذلك انتشرت أحاديث أبي هريرة رضي الله عنه. عمدة الكلام الإسناد. وأنا لما مثلا الأعرج عبد الرحمن بن هرمز أحد الرواة عن أبي هريرة، لما يسمع من أبي هريرة حديثا كان يعقد مجلسا للتحديث كهذا المجلس، وبعدين يقول حدثني أبو هريرة كذا وكذا، حدثني أبو هريرة كذا وكذا، اللي قاعدين في المجلس كثر أبو الزناد وغيره ممن يأخذون عن الأعرج زي زيد بن أسلم وغيره يعني. فإذا أراد أبو الزناد عبد الله بن ذكوان أن يحدث، هو كمان في المدينة عبد الله بن ذكوان، أن يحدث يجلس في المسجد النبوي ثم يقول: حدثني الأعرج قال حدثني أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. طبعا أبو الزناد له حلقة شهيرة في المسجد النبوي، اللي قاعدين في الحلقة مين؟ مالك وسفيان بن عيينة وابن أبي ذئب والطبقة دي. فيقوم مالك لما يقعد بقى عشان يحدث هو كمان بعدما استوى وصار عالما وصارت له حلقة، يقول: حدثني أبو الزناد قال حدثني الأعرج قال حدثني أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. مين اللي قاعد في حلقة مالك؟ عمر القعنبي وعبد الله بن وهب والشافعي. شوف أصحاب مالك بقى، يعني أصحاب مالك من الكثرة بمكان، يروح القعنبي يعمل له برضو مجلس تحديث، يقول: حدثني مالك قال حدثني أبو الزناد قال حدثني الأعرج قال حدثني أبو هريرة قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا. القعنبي قعد برضو عمل مجلس التحديث، سمع منه مسلم أو سمع منه البخاري، عمل البخاري مجلس التحديث أو مسلم أو أبو داود أو الجماعة اللي أخذوا عن القعنبي، هيحدد بنفس الطريق، يقول: حدثني القعنبي قال حدثني مالك قال حدثني أبو الزناد قال حدثني الأعرج قال حدثني أبو هريرة قال حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه الدنيا مش كده، ده الإسناد اللي هو أصل مادة علم الحديث. علم الحديث في الأصل علم يبحث في سلسلة الرجال الموصلة إلى الكلام، كما قال السيوطي: علم الحديث ذو قوانينات حد يدرى بها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. هذه القصة كلها، علم الحديث ذو قوانينات حد، علم الحديث له قوانين وحدود وتعريفات. الحديث الصحيح تعريفه كذا كذا كذا، قانون الحديث الصحيح كذا كذا كذا، خلاص. الحديث الحسن، الحديث المنكر، الشاذ، الضعيف، الموضوع، الباطل، أي لقب من ألقاب الأحاديث ده له تعريف وله صفة. فالعلم الحديث ذو قوانين تحد، له حدود وتعريفات يدرى بها أحوال متن وسند. فذلك الموضوع، ما هو موضوع علم الحديث؟ دراية السند والمتن. والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. علم الحديث ما هو المقصود من هذا العلم كله؟ أن يعرف المقبول من المردود. يبقى موضوع علم الحديث دراسة الإسناد. كل الأحاديث وصلتنا بالطريقة التي ذكرتها لكم. يعني احنا الآن مثلا في هذا المجلس لو حدثنا بكتاب من الكتب زي صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو أي كتاب من الكتب، أنت عايز تروي عني هذا الكتاب، أنا معي إسناد البخاري، إسناد مسلم، إسناد أي كتاب من الكتب. بعد ما أخلص معاك الكتاب وتدرسه علي، أنت بقى تقدر تأخذ الكتاب مني سماع. لو أنا قرأت صحيح البخاري عليكم أو صحيح مسلم أو أي كتاب من كتب الحديث، فأنت بتأخذ الإسناد مني وبتروح في مجلس في بلدك وتقعد تقول نفس الإسناد. حتى هذا الدرس الذي نذكره الآن، أنت بتأخذ معلومة من المعلومات، بتطلع برضو في مجلس من المجالس كنت بتدرس لطلبة أو الكلام، بتروح تأخذ نفس الكلام وتقول حدثني فلان قال كذا وكذا، أو سمعت من فلان كذا وكذا. فإذن العمدة هي النظر في الإسناد. طيب ده المجلس ده اللي بيضم مثلا مئات وقد يضم ألوفا، أنا ما أعرفش كل اللي جالسين في المجلس، لا أدري هذا أخذ مني أم لا. فالعمدة في هذا على كتب الرجال، وعلماء الحديث تعبوا أشد التعب، ولولا ما يعني وهبهم الله تبارك وتعالى وهداهم إليه ما وصل إلينا كلام للنبي عليه الصلاة والسلام. الإسناد خصيصة تميز هذه الأمة، الأمة الوحيدة على وجه الأرض اللي معها إسناد إحنا. يعني الأناجيل مثلا اللي هو الكتاب قبة الكتب عند النصارى، في انقطاع في الإسناد يصل لتلتمائة سنة. إحنا عندنا غمضة عين تضيع الإسناد، لو رمش يضيع الإسناد. يعني حتى الأئمة زي الأئمة النقد اللي كانوا مهتمين بالرواه والكلام ده، كان زيد بن معين كان يجلس في المجلس وكان يراقب الرواه. يعني أحمد بن حنبل أنكر على إبراهيم بن بشار الرمادي أحاديث رويها عن سفيان بن عيينة، وإبراهيم بن بشار الرمادي ده زي يعني أنفق حياته في مجالسة بن عيينة. فيقول أحمد بن حنبل كأن سفيان الذي يروى عنه إبراهيم سفيان آخر، مش ده سفيان اللي احنا نعرفه. ليه؟ بيغير الألفاظ. الإمام أحمد يسمع الحديث من سفيان بلفظ معين، فيرويه إبراهيم فيبدل لفظا بلفظ، وكثر ذلك من إبراهيم. وقال رأيته في حلقة سفيان نائما، فتحط به عقبة في سبيل يعني ايه في ضبط ابراهيم بن بشار الرمادي. ابن حبان هشوف لك، شوف العلماء كيف يتصرفون. ابن حبان قال وما يضيره ان ينام، لقد سمع الحديث الواحد من سفيان مرارا. فانت لو قاعد معايا ليل نهار لا تفارقني وانا بكرر الكلام، وانت نمت ما الذي يضيرك؟ اذا ثبت انك سمعت الحديث مرارا عشرات المرات، وقال ان السبب في تغيير الالفاظ هو سفيان نفسه، لان سفيان كان يرى الروايه بالمعنى، فلربما وضع لفظا مكان لفظ. يحيى بن معين رحمه الله له مع الرواء مشاكل في المساله دي، كان يقعد يراقب الحلقه، فاذا راى رجلا نائما، وفي راوي ابن معين عامل معاه القصه دي، بس الحقيقه انا نسيت اسم الراوي، ان شاء الله يعني لعلي اتي به واذكر لكم اسمه وموضع الترجمه. الراوي ده ابن معين راقبه، وانتوا عارفين كان الرواة بيبذلوا مجهودا خارقا، كان بيمشوا على رجليهم، كانش فيه ركوب ولا كايب ولا بتاع، كان عنده حمار انذاك، ده يعني ما من الاغنياء، عنده دابه ولا حاجه، لكن كانوا يعتمدون على المشي طول النهار وطول الليل، ماشيين يكتبوا بتاع، تعبوا. يعني ابن ابي حاتم يقول: دخلت مصر انا ورفيق لي، فكنا في نهارنا ندور على الشيوخ وفي ليلنا ننسخ، فذهبنا الى شيخ من الشيوخ فقالوا مريض، فقلنا فرصه ناكل. دخلوا على السوق جابوا سمكه كبيره كده، عبال ما وصلوا البيت وحيشوا السمكه وعايزين ياكلوها، حضر درس شيخ اخر، فسابوا السمكه في البيت وايه وانطلقوا الى الشيخ، وبعدين دخلوا في الطاحونه بقى اياها، في النهار يدورون على الشيوخ وفي الليل ايه قال ابن ابي حاتم: فاكلناها نيئه خشيه ان تفسد، لم نتفرغ لشيها. ابن ابي حاتم قال الكلام ده في مقدمه كتاب الجرح والتعديل، والمقدمه بتاع الجرح والتعديل دي انا اوصي طلبه العلم ان يقرؤوها جيدا وان يعتنوا بها. فلما يكون بقى ماشي ليل نهار والكلام ده بيقعد في حلقه من الشيوخ تعبان، فممكن يعسل شويه كده يغفل كده او. فابن معين شاف واحد بقى ايه بدا يعمل كده، قال لك سيبه، وبدا من اول ما بدا يهز راسه ويعمل كده علم الحديث. فهذا الشيخ ذكر الاسناد، قال: حدثني فلان عن فلان عن فلان، وصاحبنا نام بقى، كتب الاسناد ونام. بعد 10 15 20 حديث استيقظ الشيخ عمال يقول متن، فهو فكر ان المتن ده للاسناد اللي كان واقف عنده، فقام حاطط المتن ده على الايه؟ على الاسناد اللي كان واقف عنده. فلما حدث بهذا قال له ابن معين: كذبت، انما كنت نائما. وعد عليه الأحاديث التي لم يسمعها وهو نائم، عدها. فإذا روى هذا الشيخ حديثا من الأحاديث التي كان نائما والشيخ يحدث، يقول ابن معين: كذا، لم يسمع هذا. خذ من حواديت دي كتير بقى من العلماء الذين راقبوا الرواة ده في الحلقات، أما فيما يتعلق بالرواة الذين لم يدركونهم أصحاب البلاد الأخرى، فكانوا يرحلون إلى البلاد لينقلوا كلام أهل العلم في الرواة، ودونوا هذا في الكتب. تلاقي قل بلد من بلاد الإسلام إلا وله تاريخ، والتاريخ ده مذكور فيه أهل العلم في هذا البلد وأقوال أهل العلم في هذا الشيء. تلاقي مثل الحاكم صنف تاريخ نيسابور وذكر علماء نيسابور وأقوال أهل العلم فيه، فإن كان أدرك واحدا منهم يقول رأيه فيه. عندنا مثلا تاريخ مصر لابن يونس، وتاريخ مصر لابن عبد الحكم، وتاريخ بغداد طبعا من خطيب متأخر، وعندنا تاريخ دمشق لابن عساكر مطبوع في كام وثمانين مجلدا. يعني يقول بعض العلماء ما أدري المنذري أو غيره، قال: أعتقد أن ابن عساكر من يوم أن وعى لنفسه وهو يصنف التاريخ، من يوم ما عرف يمينه من شماله وهو يصنف هذا الكتاب، بحيث أنه ترجم لكل رجل وضع رجله في دمشق، سواء كان من أهلها أو مر بها مجتازا أو جلس فيها مدة يسيرة، جمع كل ما وصل إليه بالإسناد عن هذا العالم. وطبعا هناك كتب القديمة التي صنفت على أسماء الرواة، في أسماء البلدان، عندك مثلا تاريخ دارية، تاريخ دنيزر، وعندك تاريخ قزوين، أخبار قزوين، وتاريخ واسط. بقول لك قل بلد من بلاد الإسلام إلا وله تاريخ، وكان هذا العالم يعنى بذكر العلماء وأقوال العلماء، فلان ثقة، فلان ضعيف، فلان كذا، فلان كذا. وفي التواريخ بقى زي تاريخ ابن أبي خيثمة، هذا تاريخ في غاية النفاسة، تاريخ ابن أبي خيثمة. طبعا أبو خيثمة ابن أبي خيثمة اسمه أحمد، وأبوه أبو خيثمة زهير بن حرب. زهير بن حرب دائما مسلم كده يقول لك حدثنا أبو خيثمة، هو زهير بن حرب وابنه أحمد اللي وصلنا في كتاب التاريخ، وقد طبع منه عدة مجلدات. عندنا الكتب المصنفة على أسماء الرواة زي مثلا تاريخ الكبير للبخاري، والتاريخ الأوسط، والتاريخ الصغير، كل ده البخاري، جرح التعديل ابن أبي حاتم. عندنا كتاب الثقات لابن حبان، عندنا كتاب الثقات للعجلي، عندنا كتاب الطبقات لابن سعد، وكتاب الواقدي أيضا في الطبقات. كل ده برضو يذكرون العلماء، وبعدين يذكرون أقوال أهل العلم فيه. فضلت الكتب دي يعني كثيرة جدا ومنثورة في كل مكان، لحد بقى ما جاء قصة بقى الكتب الستة، وابن طاهر ضم ابن ماجة إلى الكتب الأخرى، فصارت ابن ماجة سادس الكتب. عندنا الكتب الستة، أنتوا عارفين الصحيحان والسنن الأربعة، البخاري ومسلم الصحيحان، وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة. فصنف عبد الغني المقدسي كتاب الكمال في أسماء رجال الكتب الستة، كل من روى حديثا في الكتب الستة، ورتبها على حروف الهجاء. طبعا قديما كان العلماء لا يعتنون بالترتيب الدقيق، فيقولون باب من اسمه أحمد، ولا يرعون أسماء الآباء أو أسماء الجدود. ها، وزيك التاريخ الكبير للبخاري أو تاريخ كتاب ابن أبي حاتم أو ثقات ابن حبان لازم كله فهرس، بخلاف كتاب تهذيب الكمال للمزي مثلا، ما انتش محتاج ليه، لانه مرتبه صح. فجاء عبد الغني المقدسي عمل كتاب الكمال في اسماء رجال الكتب الستة، وجعل بقى يذكر شيوخ صاحب الترجمة وتلاميذه، هكذا على سبيل الإجمال. أتى العالم الكبير سيد المحدثين ودرة تاج العلماء في زمانه أبو الحجاج المزي رحمة الله عليه، له كتابان الناس يدورون حول الكتابين. يعني ما نعرفش لأبو الحجاج المزي غير الكتابين دول بس. شوف بقى، يعني شوف الشعر بيقول لك ايه، ترى الشحرور أكثرها بيوضا، وأم الصقر مقلاة نزور. الشحرول والعصافير الصغيرة بيض كتير قوي قوي قوي، بس كل بيض بتطلع ايه، عصفور. لكن الصقر بتبيض بيضة واحدة في السنة بس بتطلع صقر. ها، بتطلع صقر، هي بيضة واحدة في السنة. ما هو ده معنى الكلام، ترى الشحرورة اكثرها بيوضة، بتبيض على طول على طول بس بتطلع ايه، انفخ. وام الصقر مقلاة نزور، مقلاة قليلة يعني، نزور يعني بيضها نزر، بيضها يسير بس بتطلع صقر. هو المز عمل كده بقى، عمل الكتابين دول. وطبعا أبو الحجاج المز ده حما ابن كثير صاحب التفسير، ها، بنت فاطمة اللي تزوجها ابن كثير، كانت حافظة لكتاب الله عز وجل، وحمات ابن كثير ادت لابن كثير الإجازة في القرآن، يعني قرأ عليها القرآن بالإسناد. شوف يعني، شوف الدنيا ماشية ازاي. شوف بقى حمات الواحد بقى، الله المستعان، ها، معاها ايد الهون بقى وشغالة الدنيا. ما الناس على حسب ما يرون، لما تطلع تلاقي الدنيا كلها مهتمة بالعلم والكلام ده، تلاقي برضو كل الناس بتدرس، وتلاقي أثر العلم على الناس جميعا. أبو الحجاج المزي جاب كتاب الكمال بتاع عبد الغني المقدسي، وعمل حاجة فيه ما حدش عملها أبدا، استوعب أو كاد، هو طبعا لم يستوعب، كاد أن يستوعب شيوخ صاحب الترجمة وتلاميذ صاحب الترجمة، ومش كده بس، وضع بجنب كل راو رمز الكتاب الذي له فيه أحاديث، بحيث أنني أستطيع أن أعلم مثلا أن الربيع بن خثيم أحد الرواة عن ابن مسعود، الربيع بن خثيم ده له شيوخ لك روى عن فلان وفلان وفلان وفلان، يجي جنب ابن مسعود ويكتب خ ميم دال مثلا، يبقى رواية الربيع عن ابن مسعود في الكتب الثلاثة دي بس لن تجد لا في النسائي ولا في الترمذي ولا في أبي داود ولا في ابن ماجه رواية للربيع عن ابن مسعود. طبعا اللي يعني طبق المسألة دي تماما وخلها مية مية الكتاب الثاني بتاعه تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، لا يستغني عنه طالب علم. أنا أقدر أعرف بقى من خلال هذا الكتاب إن ابن الربيع بن خثيم له في صحيح البخاري عن ابن مسعود كم حديثا وأين موضع الحديث. يعني الربيع بن خثيم مثلا عن ابن مسعود لم يروي عن ابن مسعود إلا حديثا واحدا فقط في صحيح البخاري، ملوش أكثر من هذا الحديث، وهو الحديث اللي هو حديث الأمل، خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا الذي يرويه منذر الثوري عن الربيع بن خثيم عن ابن مسعود، مالوش غير الحديث ده في صحيح البخاري. فالمزي رحمة الله عليه جاب بقى أسامي الرواة واستدرك على عبد الغني المقدسي ما فاته، واستوعب أو كاد أن يستوعب شيوخ صاحب الترجمة وتلاميذ صاحب الترجمة، ثم أتى بأقوال أهل العلم فيه. قال ابن معين لا بأس به، قال أحمد صالح، قال أبو حاتم الرازي على يدي عدل، قال الدارقطني متروك، أي حاجة بيجيب لك إيه أقوال أهل العلم في المسألة. وساعات بقى كتير يجيب لك أحوال صاحب الترجمة وأقواله، إيه كان كيف كانت عبادته، كيف كان مثلا تحديثه. فالحافظ ابن حجر العسقلاني جه وقال المزي فاته كثير من أقوال أهل العلم في صاحب الترجمة. أنا ما يلزمنيش في صاحب الترجمة تقول لي كان بيصلي إزاي أو كان طول عمره بعيط مثلا، ما ده هتفيدني إيه في الرواية؟ الرواية إنما مدارها على العدالة والضبط. تقول لي واحد كان بيعيط طول النهار على ذنوبه، طب إيه دي دخلها بالرواية؟ ما هو ممكن يكون ورع وتقي لكن سيء الحفظ، زي الإمام مالك رحمة الله عليه قال إن من أهل المدينة من لو كان على بيت المال لكان أمينا، ولكننا لا نحدث عنه يقال ليس من أصحاب هذا الشأن. فالحفظ حاجة والديانة والورع حاجة تانية، ممكن يكون ورع وزاهد وعابد وسيء الحفظ. يعني عندنا يوسف بن أصباط زي ما قلتلكم في المرة اللي فات لما دفن كتبه فصار يحدث عن الثوري على التوهم، دخل في ديوان الضعفاء بسبب المسألة دي. عندنا ثابت بن موسى الزاهد، ثابت بن موسى الزاهد مسمينه الزاهد اهو، لقب من ألقابه معروف به، وكان متروكا مع أنه كان كثير العبادة جدا، وهو الذي روى حديث من صلى بالليل حسن وجوب النهار عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ توهم ثابت أن هذا هو الحديث بسبب القصة أنه هو ثابت داخل المسجد يوما وشريك بن عبد الله النخعي يحدث، قال حدثنا الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وثابت على الباب حفظ الإسناد. أم شريك كان بيحب يهزر كده وبتاع، فلما رأى ثابتا فقال له من صلى بالليل حسن أجوب النهار، عايز يقول له أنت طول الليل بتصلي وشك منور، هو عايز يقول له كده. فظن ثابت أن هذا هو الحديث، مش هو سمع الإسناد بس زي صاحبنا اللي كان نايم وفاء ابن القصة ابن العين لسه بنقولها دلوقتي. فثابت موسى الزاهد أما خرج من المسجد جعل يقول حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى بالليل حسن أجوب النهار. أحسن ما عندوش لا ضبط ولا عنده بتاع، ما أنه رجل إيه؟ رجل زاهد عادل. خلاص. فالزهد والعبادة حاجة والثقة والضبط حاجة تانية. فابن حجر العسقلاني الحافظ لما لقى المز طول المسألة شوية والراوي يجيب أحوال وبتاع، قال لك لا مش محتاجين أحوال الراوي، احنا محتاجين كلام العلماء في الراوي. فقام حازف كل اللي المز ذكره من أحوال الرواة في الترجمة وزود عليه كتير قوي من أقوال العلماء في الراوي ممن لم يرى ممن لم يعرفه من مزي. وطبعا عمدة ابن حجر كان فيه مغلوطاي، مغلوطاي عمل إكمال تهذيب الكمال بتاع المزي، والحافظ ابن حجر لما هذ الكتاب المزي سماه تهذيب التهذيب. يبقى أنا عندي المغني، عندي الإكمال في أسماء الرجال ده بتاع عبد الغني المقدس، الإكمال أو الكمال عفوا، الكمال في أسماء الرجال. جاء المزي سماه تهذيب الكمال، جاء ابن حجر سماه تهذيب تهذيب الكمال، جاء الذهبي سماه تذهيب تهذيب الكمال. تهتب ها تذهيب يعني ذهبه، يعني أضاف عليه حاجة خلاه ذهب يعني سبيكة يعني. خلاص كل ده فيما يتعلق بكتاب واحد يتعلق برجال الكتب الستة. فالنهاردة كل ده صيانة للإسناد، عشان انت لما تيجي عشان عايز تحكم على حديث من الأحاديث، طب هتعرف الرواة دول منين؟ تعرف الرواة من أقوال أهل العلم، إن فلان ثقة فلان ضعيف فلان كذا فلان كذا، فلان يروي المناكير، فلان أثبت الناس في فلان وأضعف الناس في فلان. برضو عرفوا الكلام ده إزاي؟ بصبر الأحاديث. يعني يقول لك إسماعيل بن عياش البخاري وغيره يقول إذا روى عن الشاميين فحديثه جيد، وإذا روى عن الحجازيين فحديثه منكر. طب انت شوف دي معلومة خطيرة مهمة. يبقى اسماعيل بن عياش ده تشوف شيخه من هو، اهو من الشام؟ انت عارف الشام اربع دول اللي هي الدول الموجودة النهاردة. الشام القديم كان يشمل سوريا ولبنان وفلسطين والاردن، الاربع دول دول اسمهم الشام. فاي راوي كان من هؤلاء من هذه البلاد يبقى رواية اسماعيل عنه جيدة تمشيه خلاص. لكن لو روى عن الحجازيين واحد من مكة ولا المدينة ولا الكلام ده على طول تقول منكر خلاص. هشام بن سعد كان من أثبت الناس في زيد بن أسلم خصوصا، لكن عن غير زيد كان يهم. يبقى أنت الرواه اللي هم حددوهم بقى يقول لك ده عن زيد، تبص للشيخ بتاعه تقوم تحكم على الإسناد. الرواة الذين اختلطوا يعينوا لك بقدر المستطاع الذين سمع منه قبل الاختلاط، وساعات يحدد لك الاختلاط بسنة من السنوات، يقول من سمع منه بعد سنة كذا فهو غلط. زي ابن لهيعة رحمه الله، عبد الله بن لهيعة المصري ده اختلط سنة 170 ومات سنة 174، يبقى فضل كم سنة يحدث الاختلاط؟ أربع سنوات. تعرف مين اللي سمع بعد الاختلاط؟ ما تعرفش. تعرف من ايه؟ هو انت عارف مين اللي كان بيحضره؟ ألوف كانوا بيحضرون. طب عارف مين اللي سمع منه قبل سنة 72؟ ما تعرفش برضه. فتقوم انت تحاول بقدر المستطاع تشوف العلماء الذين نصوا على سماع ده من ابن لهيعة قبل الاختلاط، وتكتبهم عندك في جدول وكراسة خارجية كده. أول ما تشوف حديث من لهيعة تبص في الراوي عنه، عنه مش الراوي، مش هو بيروي عن مين، لا الراوي عنه. فتلاقي مثلا تجزم بسماع السفيان في سماع الليث بن سعد وعمرو بن الحارث سفيان الثوري شعبة بن الحجاج والأوزاعي، دول آخر واحد مات فيهم تقريبا سنة 151 أو 150، وابن لهيعة اختلط سنة كام؟ 170. يبقى سمع منه قبل الاختلاط بزمان. يبقى أنت مش محتاج حد ينص على الأربعة والخمسة دول. ليه؟ عشان التاريخ، معرفة تاريخ الوفاة. في علماء آخرون نصوا على العبادلة، عبد الله بن وهب، عبد الله بن مبارك، عبد الله بن مهدي، عبد الله بن يزيد المقري، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، ويحيى بن إسحاق، وبشر بن بكر، جماعة كده العلماء. إيه قتيبة بن سعيد على رأي الذهبي يرى أنه سمع منه قبل الاختراق الكلام ده. العلماء ما دونوه جزافا، كلمة واحدة من عالم زي ده ممكن يكون رحل فيها شهر وشهرين وثلاثة، وباع الدار والحمار وتعرض للسباع وكان هيغرق في البحر والكلام، وافترش الغبراء والتحف السماء عشان يجيب لك ثلاث اربع كلمات من اللي انت عملت اقراهم حاطط رجل على رجل. كل هذا دونه العلماء في الكتب، بيقولوا الكلام ده علشان تعرفوا الجاهل الاغمار اللي عمالين يتعدوا على الكتب وعلى المرويات. العالم دول يعني لو في سلطان شرعي لحجر عليهم، هؤلاء اولى بالحج من الذين يحجر عليهم صحيا. يعني اللي عنده جرب وبيعملوا حجر صحة عليه دول اولى ان يحجر على هؤلاء، لانهم سفهاء والسفيه بيحجر عليه. فعلم الحديث هذا علم واسع جدا وعلم متين، اول ما انت تبذل له تحبه، ومش هتحبه فقط، هتصل الى درجة العشق لهذا العلم، علوم علم الحديث على هذا الخصوص. الحمد لله انا شايف فيه من زمان ارى اقبالا شديدا على علم الحديث، ويمكن هذا من رحمة الله تبارك وتعالى عشان نصد الهجمة الشرسة دي على المرويات. لكن علم الحديث كما قل علم الذكران من العالمين، ما يقفش فيه الا ذكر ابن ابوه، يعني راجل. ليه؟ لان رأس مال المحدث مفرق في عشرات الالوف من الكتب، ورأس مال المحدث الاسناد. فانت النهارده عشان تحقق حديثا من الاحاديث لازم تجمع كل الحديث ده من المصادر. طب انت عندك كتب قد ايه؟ قليل، يبقى لازم تجيب كتب. واي كتاب يجي لك وانت لسه بتشتري كتب لازم تفهرسه لنفسك. ما كانش مفارق فهرسه. انا كنت بفهرس كتبي لما كنت فقيرا، وكنت بجيب الكتاب يعني حز الغلاصم ونكز الاراقم ومطون الصوارم، كنت اجيب الكتاب الا بعد بهدله، فكنت اقراه كله من الجلده للجلده وفهرسه. لما ربنا سبحانه وتعالى وسع وبقى الواحد يجيب بالكرتونه ما عدتش عارف افهرس ايه ولا ايه. فاذا ما كانش الكتاب مفهرس بتعب جدا جدا على ما اجيب المعلومه منه، ومع ذلك كنت بفهرس المخطوطات التي لم تنشر حتى الان. ده كنز، ثروه المخطوطات دي. ليه؟ لانها مشتمله على الوف الاسانيد. فكنت نفسي حد ينسخ لي المخطوطات، بس ما فيش حد لا يفهم في نسخ المخطوطه ولا حد عنده صبر للمساله دي. فكنت اقعد في اوقات الفراغ لما اكون زهقان من القرايه والكلام ده اقعد افهرس لنفسي. فهرست لنفسي 500 مخطوطه من المخطوطات دي، نفعتني جدا وحلت لي مشاكل في الاسانيد لا اخر لها. فعشان كده بقول لك علم الحديث عايز واحد ما بينامش، تنام وترحرح وتبلط انت حر. عايز تبقى يعني في هذا العلم فرد لازم تعرف ان تقلل من ساعات نومك. وانا ان شاء الله في اثناء الدرس هعرفكم ازاي تستفيدوا من الكتب، لان في حاجات انا لم اهتدي اليها الا بعدما كبرت سني وضعفت منتي. وسبحان الله يعني له في ذلك حكمه، الحاجات الكبيره ما تجيش الا في نهايه العمر، لما حتى تبقى انت عاجز ان انت تعمل المشروع بنفسك. كان عندي مشروع قديم وهو الجمع التفسيري بالماثور، لاني شفت السيوطي رحمه الله في الدور المنثور ياتي باحاديث كثيره غير مباشره في التفسير، انما بتلف حوالين معنى الايه. لا، انا عايز اجيب كلام الصحابه والتابعين بالاسناد في الايه، مباشر في الايه. فكنت مش عارف اعملها ازاي، حتى اهتديت من حوالي 5 سنوات فقط الى كيفيه جمع التفسير بالماثور بالاسناد، يعني من كل الكتب. فوصلت المسألة عندي لخمستاشر مجلدا، وخمستاشر مجلدا عزوا فقط، لسه هفك العزو. ما انا بقول مثلا رتبتها ازاي بقى؟ رتبتها على ترتيب ايات السور. ما انا ما كنتش عارف لما ازاي ترتيب ايات السور، فعملت المجلدات وكل مجلد اعمل سورة البقرة، وبالرقامة اعمل الاية الاولى ورقة وش ودار، التانية ورقة وش ودار، التالتة ورقة وش ودار، لحد 286 ورقة اللي عدد ايات سورة الايه البقرة. كل ما الاقي في اي كتاب من كتب الاحاديث المطبوعة او المخطوطة تفسير آية اشوف رقم كام واقوم رايح في الصفحة بتاعتها وكاتبها. اكتب الطبراني الاوسط مثلا، او اكتب مثلا امال ابن بشران، او اي حاجة من دي. فكل آية ممكن يتجمع لك حوالي 10-15 سطرا فيها 16-17-20-30 مصدرا. المطلوب دلوقتي ان ايه اللي انا اعمله؟ ان انا انقل كل تفسير باسناده من كتابه، او قال الطبراني في الاوسط رقم كذا حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن كل لفظ، قال مثل فريابي في فضاء القرآن حدثنا فلان عن فلان عن فلان وان كل اللفظ. يعني اذا كل آية ممكن تاخد لها مثلا 30-40 ورقة. بالطريقة دي كل ما لو انت عايز تحقق تفسير من التفاسير وتعرف الاقوال صحيحة ولا ضعيفة ترجع للشغل بتاعك، تفتح الايه على السورة وعلى رقم الآية تشوف هل انت جمعت اثارا واحاديث واقوال التابعين بالاسناد في الآية دي ولا لا. ما هو ابن عباس في تفسير القرآن له حوالي 6 اسانيد، 3 منهم ضيعين، بعضها شديد الضعف زي بيت عطية العوفي، عطية بن سعد العوفي، الاسناد ده بتاع ابن جرير من اول حدثنا محمد بن سعد العوفي ده لحد الجد، لا الاسناد ده ضايع كله، العيلة كلها ضايعة. فاي اسناد يأتيك عن عطية العوفي عن ابن عباس لازم، عكرمة او سعيد بن جبير، سعيد بن جبير له اسناد ثابت، لكن عكرمة الاسناد فيه مجهول الذي يروي عن محمد بن اسحاق. فانت عندك 3 اسانيد صافية لابن عباس و3 اسانيد ضعيفة. فلما ابن كثير يقول لك وهذا قول ابن عباس، تعرف ده صح لابن عباس ولا لا؟ ما تعرفش صح لابن عباس ولا لا، ترجع لايه؟ ترجع للشغل بتاعك. انا دلوقتي عايز افك الاسانيد اكتب، مش عارف ما عنديش وقتك، وفي نفس الوقت الاسانيد عايزه مراعاه، لان ممكن اللي بينسف لو مش ولد يعني يضيع لك الدنيا ويضيع لك الشغل ويدخل لك اسناد في اسناد ويضيع الدنيا. طب ده دي حاجه على الماشي كنت بعملها في اوقات الفراغ، مش مشروع انا بعمله لنفسي، لا بعمله في اوقات الفراغ. وانا استفدت هذا الكلام من صنيع الحافظ ابن حجر العسقلاني في اتحاف المهر، اتحاف المهر بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة، 10 كتب يعني. الحافظ ابن حجر الكتاب ده طبع في 19 مجلدة. كان الحافظ ابن حجر بيعمل المشروع ده على الهامش، ما كانش مشروع يعني أعدله، إنما لأنه كان بيشرح صحيح البخاري فتح الباري، فكان محتاج أطراف الأحاديث علشان يوصل للمتون ويوفق ما بين الروايات، ويقول لك وفي عند الإسماعيلي زيادة كذا وعند أبي نعيم زيادة كذا، والروايات المجملة في الصحيح يوم يفصلها لك بالروايات الثانية. فالحافظ ابن حجر هيجيب الكلام ده ازاي؟ فقام عامل الكتاب ده على البيعة كده عشان يخدم بيه فتح الباري، يعني هو عمل مساعد لفتح الباري، طلع في 19 مجلد. ففي مشروعات انت ممكن تنهض وتعملها، بس ما تعرف ما ممكن ما تهتديش اليها الا بعد ما تكبر. يعني من المشروعات التي يعني كنت محتار اجيبها ازاي، كنت قرات في المصطلح ودي هنقف عليه في الموازنه بين الصحيحين. يقولون ان كتاب مسلم يتميز على كتاب البخاري بان مسلم كتب احاديثه في حياه شيوخه، فمسلم حافظ على الالفاظ، انما البخاري قال رب حديث سمعته بمصر كتبته بالشام، ورب حديث سمعته بالشام كتبته بالعراق، وهكذا. فقال لك مسلم أضبط وعنده عناية بالألفاظ أكثر من البخاري. فالكلمة دي حفزتني إن أنا أشوف الأحاديث التي اتفق الشيخان عليها في المتن والإسناد، مش في المتن بس، ما هو المتأخرون يقولك درجوا على المتفق عليه في المتن بس، لا أنا عايز المتن والإسناد. طب أعملها إزاي دي؟ هل أقعد أقرأ البخاري كله من أوله لآخره وأقرأ مسلم من أوله لآخره؟ طب أجيبها إزاي؟ يعني البخاري لو قال حدثنا قتيبة ومسلم قال حدثنا قتيبة الاثنين ورووا حديثا من الأحاديث، طب هجيبها إزاي؟ فضلت يجي 10 سنين أفكر في الموضوع ده أعمله إزاي، والفكرة تروح وتيجي تروح وتيجي، حتى هداني الله عز وجل إليها من حوالي 3 أو 4 أو 5 سنين، فقرأت كتاب تحفة الأشراف للمزي من أوله لآخره عشان أطلع ما اتفق عليه الشيخان في المتن والإسناد، وعملت مجلد كبير وهو مجمة الفؤاد بما اتفق عليه الشيخان في المتن والإسناد. فقابلتني مشكلة عويصة، لأن أنا البحث ده بحث ألفاظ، ما أنا عايز أشوف هل مسلم لما روى الحديث البخاري جاب الحديث بنفس النص الحذفين ولا لا، ولا البخاري بدل في كلمة ومسلم جابها بطريقة أخرى، وهو البحث كله عشان كده. فوجدت البخاري سماء إمام الدنيا البخاري ده قل أن يخالف، فشوف برغم يقول لك ايه حديث سمعه ولا كتبه مش عارف، مسلم كتبه في حياة شيوخ ويأتي البخاري فيه باللفظ. لكن هناك مشكلة لقيتها، وهن أحيانا مسلم يروي مثلا حديثا عن مالك عن نافع عن ابن عمر ويأتي بالمتن كله، وبعدين مسلم يروي الحديث ثاني عن أيوب عن نافع عن ابن عمر ويقول لك بنحوه وما يجيبش لفظ أيوب، إنما يحيل على حديث مالك، ويكون الحديث في البخاري عن أيوب. فأنا في البداية محتار بقى، طب لفظ أيوب الذي لم يذكره مسلم هل هو كلفظ البخاري ولا لا؟ هي دي العقبة اللي وقفت معايا في الأفهام. ده مثل مشروع كبير، ده كان سببه ايه؟ كلمة جت كده، انا علمت ان الذي كتب هذه الكلمة لم يدرس الكتابين دراسة صحيحة. لكن شوف كلمة زي دي عايزة مصنف، فكيف تهتدي الى هذه الفوائد وانت لسه في مقتبل حياتك علشان تبتدي تشتغل وانخذ ذهنك في الدروس اللي زي دي؟ بحاول بقدر المستطاع اعمل حاجة زي كده. يعني مشروع زي اللي انا عملته ده لا مانع انك انت تعمله وانك انت تبتدي فيه. يعني من اللطائف التي يرحل اليها انني قرات في كتاب التفسير من فتح الباري ان الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر حديثا وقال وهذا احد الاحاديث الاربعه التي عالى فيها مسلم عن البخاري عن نفس الشيخ وما قالهاش. البخاري احاديثه اعلى من مسلم، لان البخاري اكبر من مسلم وشيخ مسلم، والطبقة الأولى من مشايخ البخاري لم يدركها مسلم، إنما يروي بواسطة عنه زي عبيد الله بن مسلم. مسلم يروي عن راوي عن عبيد الله زي أبي عاصم النبي، زي أبي نعيم الفضل بن كيل، زي محمد بن عبد الله الأنصاري، زي محمد بن كثير، زي محمد بن يوسف الفريابي. مسلم لم يدرك هذه الطبقة، إنما يروي عنها إيه؟ بواسطة، يقول حدثني فلان عن فلان اللي هو شيخ البخاري. فقصة البخاري يعلو على مسلم في الأسانيد، شيخ وأدرك من الشيوخ ما لم يدركه. لكن كون بقى مسلم يعلو في الإسناد عن البخاري في 4 أحاديث عن نفس الشيخ، هي دي المعجبة بقى. يعني عن نفس الشيخ، يعني مسلم يقول حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان، البخاري يقول إيه لنفس الحديث؟ يقول حدثنا محمد ابن عبد الرحيم قال حدثنا أحمد بن حنبل، مع أن أحمد شيخ البخاري. طب ليه البخاري ما قالش حدثنا أحمد على طول؟ مسلم ذي في 4 أحاديث فقط عن أحمد بن حنبل وداود بن رشيد، وكمان داود بن رشيد حديثين وأحمد بن حنبل حديث، وفي راوي كمان ثالث يعني راح عن يعني لا داود بن رشيد روى حديثين وأحمد بن حنبل حديثا وفي راوي كمان، يبقى 3 رواه ب4 أحاديث. أنا بقى هموت علشان أعرف ال4 أحاديث دي. كان الحل الوحيد عشان أجيب ال4 أحاديث دي أن أقرأ تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي، 14 مجلدا عشان أجيب الأربع حديث وظفرت بها، والمرة الجاية إن شاء الله هجيبها لكم، أقول لكم اللي إيه مواضيعها في صحيح مسلم ومواضيعها في صحيح البخاري. هذه فايدة يرحل إليه، ممكن يرحل إليها وينفق عشان يجيب فايدة زي دي. الفوائد اللي زي دي بقى بالألوف المؤلفة. فنحاول إن شاء الله مع تدريس علم الحديث نفتح أذهانكم إلى الاستفادة من الكتب، كيف تستفيد الفائدة. وأنا بقول لكم أهو، طالب العلم الفاشل اللي تفتح كتابه تلاقي أبيض ده فاشل، طالب العلم الناجح اللي تلاقي كل كتبه حواشي، مش يقعد يخطط عشان يوم مليل الصفحة خطوط وتقول إيه مسن بزار ومن الطبراني الأوسط والصغير ومن كتب العلل والمفارين والكلام ده كنت أدور على طول، يقول لك النار وفلان عن فلان إلا هذا الحديث الواحد، أروح في ترجمة فلان واكتب كده واحد على ترجمته لم يروي عنه إلا حديثا واحدا، انظر أفراد الدرقطني أو انظر الكتاب الفلان. وأنا شغال بقى عمال ألف كده، خطر ببالي أفتح كتاب تهذيب الكمال ولم كل الرواة الذين نقلت فيهم هذا السفر، طلع 240 حديثا، 240 راوي لم يروي هذا الراوي عن هذا الشيخ إلا هذا الحديث الواحد. ساعات كنت أتعقب بعض العلماء أقول لك لا روى حديث وحديثين وثلاثة واربعة وأجيب الأحاديث دي، بالذات في الطبراني، على الطبراني والبزار على وجه الخصوص لدول أكثر كتابين روحي فيهم، الطبراني الأوسط والمسند الكبير المعلم بتاع المسند البزار بحر الزخار، ده بقى زي الحدوته بالنسبه لي، لا يمر يوم الا اقعد اقرا عشان استمتع بس، فاحيانا امر بالفائده اللي البزار مثلا ذكرها وادونها في الكتاب. بتمر الايام والكلام ده وانت بتنسى انت كتبت ايه، افتح في يوم من الايام الكتاب عشان اجيب معلومه معينه الاقي فكره انا كتبتها صححت لي المعلومه، لو ما كنتش كتبتها كنت بلغت الطعم ومشيت غلط برضه. لكن ايه اللي خلاني اقف واتعقب حد من العلماء او اصحح لنفسي والكلام ده؟ التقييد الذي كان يوصي به اهل العلم، ايها الطالب علما ائت حماد بن زيد فاستفد حلما وعلما ثم قيده بقيدي. اي معلومه لابد ان تقيدها، ودي من علامات الطالب المفلح. وإن شاء الله يعني أظن في يوم الاثنين القادم أنا سأسافر إلى الكويت، هغيب أسبوع وأرجع إن شاء الله، فالاثنين القادم ما فيش درس، وإن شاء الله إن أحيانا الله عز وجل الاثنين بعد القادم هنستأنف هذه الدروس. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.